أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاف المقام الثاني، والمراد به هو الاستعانة بالروايات لتفسير بالقربى في الآية بالإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام. ذكرنا الروايات السابقة التي هي ظاهرة على الأقل في ذلك، وكان مجموع الروايات 6 علامات أكثر، وهناك رواية أخرى وهي رواية الريان بن الصلت، وهذه معتبرة سندا على ما تقدم سابقا. هذه الرواية يذكرها الشيخ صاحب الوسائل كما تقدم، لكنه لا يذكرها بتمامها، لكن الشيخ الصدوق يرويها في الأماني وفي عيون أخبار الرضا يرويها بتمامها، وهي رواية مفصلة جدا تامة سندا، تتحدث عن الكلام للإمام عليه السلام قاله في مجلس المأمون بمر، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فذكر الإمام عليه السلام ذكر هذا الكلام الطويل. محل الشاهد فيه هو الآية الثامنة التي ذكرها الإمام عليه السلام، استعرض جملة من الآيات وهي يعني فضل أهل البيت وفضل الأسرى وفرق الأسرى عن الأمة إلى آخره. ثم ذكر الآية الثامنة، أي الآية الثامنة، فقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، أي الآية اللي هي محل كلامنا. ثم يقول: فقرنا السهم بالقربى مع سهمه. طبعا جو الرواية كله جو وبيان فضل الأسرة وفضل أهل البيت والفرق بينهم وبين الأمة وبين الأمة. فقرن سهم بالقربى مع سهمه وسهم رسوله. فهذا فصل أيضا بين الآل والأمة، إذا المقصود بالقربى منه آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا فرق بينهم وبين ماذا؟ وبين سائر الناس، لأن الله جعله في حيز وجعل الناس في حيز في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ما رضيه عز وجل لنفسه ورضيه لهم. فقال وقوله الحق: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما قوله واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، لا يصدق عليه العنوان حينئذ، والغنائم إنما تعطى يعني الخمس إنما يعطى له باعتبار صدق هذا العنوان وعن كونه يتيم، فإذا خرج من اليتيم انقطع خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يرتفع إلى يوم القيامة قائم لهم بالغني والفقير منهم، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه معهما سهما ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم. وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لابن قربى كما اجراه في الغنيمه. فبدا برسمه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله. وكذلك في الطاعه ثم انتقل الى مساله الطاعه وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الى اخر الروايات واضحه صريحه في ان المقصود من القربى هو منه وان عليه السلام. فهذه الروايه معتبره سندا كما تقدم سابقا. هذه الروايات التي يمكن ان تذكر في المقام لإثبات القول المعروف والمشهور بل لعله المجمع عليه بين علمائنا وهو أن المراد بابن قربى بالآية ومن أهم عليهم السلام. سيد الخير صلى الله عليه وسلم ذكر أن الروايات الدالة على هذا القول المعروف ضعيفة سندا لأجمعها إلا أنها مستفيضة متواترة متواترة. فحينئذ اعتمد على الاستفاضة وأن تضافر هذه الروايات والتزم بالقول المشهور اعتمادا على الاستفاضة. الملاحظة الأولية على هذا الكلام أنه لا في هذه الرواية ما صح سندا. في الحقيقة مو فقط رواية الريان بن الصم صحيحة سندا، مرسلة حماد أيضا صححناها سندا على ما تقدم بقرائن توجب الاطمئنان الشخصي بماذا بصدور هذه الرواية وصحة هذه الرواية. فإذا لا يمكن أن نقول أن جميع الروايات الدالة على ذلك هي ماذا؟ غير تامة سندا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى دعوى الاستفاضة قد يناقش فيها دعوى الاستفاضة باعتبار المناقشة في دلالة بعض الروايات المتقدمة على تعبير أن تتم هذه المناقشة الدلالية في بعض الروايات السابقة يقل عدد الروايات الدالة على القول المشهور تبعا. وقد تخرج بذلك أمن على الاستفاضة سبع روايات نقدر نقول استفاضة. أما إذا ناقشنا في دلالة بعض الروايات حينئذ يقل عدد الروايات وقد تخرج بذلك عن حالة الاستفاضة، يعني بعد ما نملك دليلا على ماذا؟ على تصحيح قول المشهور. إذا فرضنا تمامية المناقشات الدلالية في بعض هذه الروايات والباقي يخرج عن حالة الاستفاضة. المناقشات نوقش في دلالة بعض الروايات من قبيل رواية النعماني اللي قلناها سابقا واللي ينقلها السيد المرتضى في كتاب المحكم المتشابه. رواية النعماني في الحقيقة الموجود بها هو هذه المناقشة هذه. يقول: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم للقربى. هذا الموجود فيها المناقشة تقول أنه غاية ما يثبت أن الإمام يأخذ سهم للقربى، لكن هذا وحده لا يثبت الاستحقاق والاختصاص، لأنه يأخذ سهم ذوي القربى من باب أنه هو أظهر مصابيح ذوي القربى، أوضح مصابيح ذوي القربى، المتولي شهود ذوي القربى مثلا، فهو يأخذ سهم ماذا؟ ذوي القربى. ليس فيها ظهور واضح في ماذا؟ في اختصاص سهم ذوي القربى بالإمام عليه السلام كما هو المدعى المعتبر المشهور والمعروف بين علمائنا. أو مناقشة في هذه الرواية. مسألة إسحاق قد يناقش فيها مسألة إسحاق، لأن الموجود في مسألة إسحاق هذا وشأن لابن قربى وهو لنا، مناقشة تقول أن لنا ليست صريحة في أنه يختص بهم، لعله يرجل إراد به مطلق أقارب الرسول مطلق الهاشميين بني هاشم جميعا. لنا هو باعتبار أنه له من بني هاشم، لأن كان أن يقول لنا أغلى لبني هاشم لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد يناقش في هذه الرواية بهذا الشكل، هذه الرواية الثانية. ورواية السلام من رواية اللي قرناها في الدرس السابق أيضا قد يناقش فيها. لأن كلمة نحن أيضا نفس المناقشة السابقة، نحن والذي على لابن قربى، نحن والله الذي على لابن قربى، نحن ممكن أن يكون المقصود به هو بني هاشم مطلق قرابة النبي صلى الله عليه وآله، ليس صريحة في أنه نحن يعني الإمام والأئمة عليهم السلام، خصوصا أن بين الروايات ذكر فيها التعليم أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله إلى آخر الرواية. هذا التعليم قد يفهم من التعليم لأن تحريم أوساخ الناس الصدقة لا يقصد الأئمة عليهم السلام، وإنما يشمل مطلق بني شنو؟ مطلق بني هاشم، وهذا يطلب يشمل مطلق بني هاشم. فبقليلة هذا التعليل قد يفهم أن المقصود من نحن ليس هو خصوص الأئمة، وإنما المراد به مطلق بني هاشم، لأنه يحرم عليهم جميعا أوساخ الناس والصدقة، تعودوا بماذا؟ بالخمس، فيكون استحقاقهم لأجل ذلك. هذه أيضا مناقشة في هذه الرواية. مرسلة ابن بكير أيضا قد يناقش فيها، وهو الحديث الثاني في الباب نفسه يناقش فيها بهذه المناقشة، لأنه الاستدلال كان بهذه الفقرة، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، وقلنا هذا أسباب ضعف البيان، ويكون تفسير إمام لقرابة الرسول. الإمام المقصود بقرابة الرسول ماذا؟ الإمام عليه السلام. هذا الاستدلال بهواية المناقشة تقول بأن هذا الشيخ صاحب المسائل تبع التهذيب، فنقلها كما بدون عرض بدون حرف العرض، لكن الموجود في التهذيب المطبوع والموجود في الملابس في هذا الشيخ المجلسي من شرف التهذيب، والموجود في جامع هذه الشيعة والموجود في الوافي، وإن كان الوافي يجعل نسخة بدل الموجود في كل هذه الوافي، يعني وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام. بما أن على أنه لا يفعل استدلال كما يقول الرواية على القول المشهور المعروف، لأنه لا يستحسن أن يكون ذوي القربى لماذا؟ بالإمام، وإنما يكون لقرابة الرسول والإمام عليه السلام، فلا يختص به، بل تكون على عكس المقصود أداني، تكون معيدة لقول ابن الجنيد في الحقيقة بناء على وجود الواو، وهذه وجود الواو ولو على مستوى الاحتمال لا اشكال في انه من المحتمل ان تكون النسخة الواقعية للتأليف موجودة فيها الواو، لان هذا لا ينقلون عن نسخة ملاذ الاحتمال ينقل عن نسخة للتأليف، وكذلك جامع هذه الشيعة وكذلك الواقي ما تصرح ان النسخة بدل الواو موجودة. خمس صاحب الوسائل من دون واقع لا يمكن الاستدلال بالروايه على ماذا؟ على القول المشهور والقول المعروف. هاي أربع روايات إذا ناقشنا فيها تمت هذه المناقشات فيها يقل عدد رواياتنا ثلاثة، وهذا يقل عدد رواياتنا ثلاثة، وحينئذ دعوة الاستفاضة لا تكون واضحة. إذا اعتمدنا على دعوة الاستفاضة لا تكون دعوة الاستفاضة واضحة. نعم تمت تدفع هذه المناقشات في هذه الروايات الأربعة. أما بالنسبة إلى رواية النعماني لا يضع ظهوره في فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى. هذا اللي يعرف أن عليه الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي الواقع الدائم. وهو أن الرسول يأخذ سهم ذي القربى باعتبار أحد مصاديق العنوان الواسع كما ذكر في المناقشة، أن الخب يأخذ الإمام سهم ذي القربى. من قال أنه يأخذ من دار النهار استحقاقا؟ لعله يأخذه باعتبار مزارع بعنوان ذي القربى، يأخذ المصداق البين الواضح في ذي القربى، فيأخذه بهذا الاعتبار. وهذا لا ينافي أن السهم ثابت للأجواب العام، هذا ظاهر خلاف الآخر. لا ظاهر الحج كما يعطي الله باعتباره حكما واقعيا دانيا، وكما يعطي الشهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره حكما واقعيا دانيا، كذلك هو يأخذ الشهم ماذا؟ لو القرباء. هذا السياق الواحد في هذه الآية والتعبير بيأخذ ظاهرة الدوام والاستمرار، هذا ينافي افتراض أن الإمام عليه السلام يأخذ سهم ذوي القربى باعتباره مصداقا للعنوان، والمستحق لسهم ذوي القربى هو ذاك العنوان شنو؟ الواسع. انصافا هذا خلاف الآية، حمل الرواية عليه خلاف ظاهر هذه الرواية. هذه بالنسبة لرواية النعماني. بالنسبة إلى رواية مشرك إسحاق ليعبر بأنه لنا، هذا ممكن أن يقال أنه لقدام ذكر في الرواية أن سهمين، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول لنا، والناس يقولون شنو؟ ليس لكم. هذا سهم رسول الله. ثم يقول وسهم ذي القربى وهو لنا. الظاهر من هذا ان الرسول لا علم عليه السلام، المقصود بالمطلق هذا سهم ذي القربى لنا، ولو باعتبار مثلا ام وحده السياق وامثاله، لا يعلم ان الظاهر ظهور الاول لهذه الروايه هو ماذا؟ هو انها لهم عليهم السلام. وهذا هو الذي ينكره الطرف المقابل، الذي ينكره هو هذا الطرف المقابل، لا ينكر ان الشهم ذوي القربى لمطلق ماذا؟ قرابة الرسول، بل قد يعتبر بذلك، وانما هو ينكر ماذا؟ هو ينكر كون الائمة عليهم السلام، يختص بماذا؟ بالائمة عليهم السلام. واما الرواية الثالثة اللي هي رواية ماذا؟ سليم بن قيس، يقول نحن والله الذي نعم الله بهذا. هذه ايضا الظاهر انها المناقشه مو وارده، وذلك لانه الذي يظهر من الخطبه بكلامها انها كلها وارده في مقام بيان فضل اهل البيت عليهم السلام، وفضل العلم عليهم السلام، وفضل اهل البيت والال عليهم السلام، وليس في مقام بيان فضل أقرباء هذه بشكل مطلق، بحيث يشمل الهاشميين كلهم والمطلبيين كلهم إلى آخره، ليس كذلك. سياق الرواية والخطبة كلها واردة لبيان فضل أهل البيت عليهم السلام، فحينما يقول نحن والله الذين على الله بكتابه، المقصود يعني اهل البيت عليهم السلام. فاما التعليل بين الروايه هذا لا ينافي هذا المطلب، لا ينافي هذا المطلب. ثم ان يكبر التعليل ينطبق على مورد الروايه وينطبق ايضا علينا على غيره. ما كنا ان سهم ذوي القربى قصه للائمه عليهم السلام، لان الله حرم عليهم شنو؟ اوساط الناس. ايما لا كان يكون هذا تعليل عام، تعليل عام شامل عندهم لغيرهم، غيرهم ايضا من اقرباء النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا حرم عليهم الصدقه وعوضهم عن ذلك بشان اخر من الخمس، وهو ما لا كان ثابت للمساكين بناء على التقسيم السداسي للمساكين واليتامى ومنهم وابناء السبيل. بناء على عدم التقسيم السداسي ان اظهر المصارف الواضحه التي يجب على المتصدين هذا صرف الحق عليهم وصرف الخمس عليهم، هذا لا ينكر. تعليل يكون غايه الامر ان التعويض يختلف للائمه، التعويض يكون من سهم ذي القربى ولغيره من اقرباء النبي صلى الله عليه واله، التعويض يكون من بقيه الشباب السهام بناء على التقسيم السداسي. فاذا ماكو مشكله في هذا التعليل، هذا التعليل لا ينافي ان يكون المقصود نحن والله الذي على، ان يكون المقصود هم خصوصا ويقول ان اختصاص سهم ذوي القربى بما سببه ماذا؟ تحريم اوساط الناس وتحريم الصدقه علينا. هذه المناقشه ايضا ليست كاذبه في هذه الروايه. واما الروايه الاخيره الرابعه اللي هي مساله ابن بكير، هذه ظهر ان هذه مناقشه وارده، لانه بمجرد ان نحتمل ان الواو موجوده لقرابه الرسول والامام ما يمكن استدلال حينئذ بالروايه، استدلال الروايه مبني على عدم وجود الحرف العاطف، وهذا احتمال في الروايه مؤكد احتمال لم يرجح اتفاق هؤلاء على وجود الواو حرف العاطف، فلا اقل من احتماله في المقام، وهذا الاحتمال في هذه الروايه يبطل الاستدلال بها. على كل حال تمت الاستفاضه او ما تمت، احنا بالنسبه لنا يكفينا وجود روايه صحيحه داله على هذا المطلب، اقلها هو معتبره الريان الشمس، وهي دلالتها واضحه جدا في ماذا؟ في تبيان المراد بالقربى هم الائمه واهل البيت عليهم السلام، تراد اليها مشتري حماد، وتكون سائر الروايات مؤيده لهذا الفهم من هذه الروايات. زين، لكن القضية بعد ما ننتهي بهذا الشكل، ما نقدر ناخذ النتيجة بهالشكل الواحد فقط. وذلك وجود روايات قد يدعى أنها معارضة لما تقدم من الروايات. يعني روايات يمكن أن يستدل بها للقول الشاذ المنسوب إلى الشيخ ابن الجنيد. روايات هناك ظاهرها ان المقصود بذو القربى هم ماذا؟ رابع النبي صلى الله عليه واله، لا خصوص الأئمة. ايضا لا بد من ذكر هذه الروايات وبيان انها هل تنهض للمعارضه؟ هل تكون معارضه للروايات السابقه؟ وعلى تقدير ان تكون معارضه ما هو العلاج؟ اهم هذه الروايات هي عبارة عن صحيحة ربعي من عبد الله المتقدمة مرارا. هذه الصحيحة التي تستدل بها على التقسيم الخماسي، قول الثاني في أصل المسألة. قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الخمس المرمل، إذا أتاه المرمل أخذ صفه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا على أربعة أثناس المرمى هو المقاتلين في الطيبات خمس واحد. ثم اجتمع القمص الذي أخذه خمس المرمى يحجل على قطر هذا الخمس قسم أيضا قسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام أخماس من هذه المدينة التحكيم الخماسي كما تقدم الذي أخذه خمسة أقناس يأخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة جل ثلاثة صلى الله عليه وسلم أربعة أقناس قسم خمسة أقناس ثم يقسم الأربعة أقناس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظاهر لأنه الإمام لا يأخذ عن ذوي القربى لنفسه النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذ عن ذوي القربى إلا لنفسه وما يقسمهم سؤال يقول يقسمهم يقسم الأربعة من ذوي القربى مطلق ذوي القربى يعني هو يقسمه بين ذوي القربى وأنه له يقسمه بين ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل إلى آخره وهكذا يفعل الإمام يأخذ كما أخذ ويقسم كما يقسم النبي صلى الله عليه وآله على كل حال هو ظاهر في أن السهم ذوي القربى لا يأخذ النبي صلى الله عليه وآله كما هو المدعى ها ولا يقصد الإمام أيضا المدعى هو نعم إمام النبي صلى الله عليه وآله هذه رواية تامة أيضا رحيم ودلالته كما تلاحظون من دلالته في الجملة لا بأس بها لا ما كن خمس على مسألة أخرى فالرواية تقول ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمسا مع عز وجل خمس الرسول ما كن يأخذ خمس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذا كان ذوي القربى لا يأخذها الرسول لنفسه هذا هو المقصود وهذا خلاف قول المشهور هذه الرواية الأولى الرواية الثانية هي رواية زكريا بن مالك الجعفي هي الحديث الأول في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل واعلم أنما غنمتم من آخر الآية فقال الإمام عليه السلام أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء لا يضعه في سبيل الله وأما خمس الرسول فليقارده وأما خمس الرسول فليقارده هذا بحق آخر سيد أن خمس الرسول يروح للإمام ولا لا هذا والد ما يروح ليقارده وأما وخمس ذوي القربى هذا محل كلامنا وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه هكذا في الرواية بجميع يعني مصادرها ماكو يعني نسخ أخرى وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم في هؤلاء سهم الله سهم الرسول سهم ذوي القربى وهم أقرباؤه واليتامى هم من يتامى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول وأما المساكين وأما السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل. فهي للمساكين وابناء السبيل. رواية آخر. هذه استدلال من رواية بهذا الشيخ بقوله وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه. فهم أقرباء. طبعا المقصود بالخمس يعني السهم من الخمس. هذا المقصود خمس الله يعني السهم من الخمس. خمس الرسول يعني السهم من الخمس. خمس ذوي القربى يعني هذا السهم المختص بذي القربى فهم ذوي القربى منهم ذوي القربى هم أقرباء أقرباء الرسول. وهذا ظاهره أنه لا يتصل إلى أن المقصود به مطلقا أقارب. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية محمد بن مسلم وهي الحديث الخامس في نفس الباب يرويها الشيخ الكليمي عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد عن الوشع عن عبال عن محمد ابن مسلم. الرواية سندها لا بأس به لولا معلى ابن محمد. معلى ابن محمد البصري هو إما ضعيف إذا أخذنا بتضعيفات ابن الرضائري وإما لم يوثق ما نصر على وثاقته. فإن ذهب بعضهم إلى وثاقته استنادا إلى أمور ما نراها تامة. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولنا هم قرابة رسول الله. هم منهم ظاهرا المقصود هو ذو القربى. هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. والخمس لله وللرسول ولنا هذه الرواية. استدلال بها هذا منهم في ظاهرة ما في مقام تفسير ذو القربى أن المقصود بهذا العنوان هم من قرابة الرسول. ولا ينافي ذلك قوله بعد في يديه الجمل ولنا الخمس لله وللرسول ولنا لأنه صدر الرواية فسر أن المقصود بلنا يعني مو هم الأئمة فقط الإمام فقط وإن المقصود هم منه لنا يعني أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة هي رواية العياشي اللي يذكرها العياشي عن تفسيره عن محمد بن مسلم على أحدهما عليهم السلام قال سألته عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ورسوله خمسه لله فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال نعم منهم اليتامى والمساكين من أقرباء النبي اليتامى والمساكين قال نعم هؤلاء هم من أقرباء النبي يختص سهامهم بخصوص أقرباء النبي من هذه العناوين. هذه الروايات الأربعة التي يستدل بها على القول المخالف على القول الشاذ الآخر. ويؤيد ذلك أن الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق كما أشار الذهن المحقق في المعتبر أن الشيخ الصدوق في المقنع وفي الهداية وفي من لا يحضره الفقيه عندما تعرض لهذه المسألة لم يذكر إلا رواية زكريا بن مالك الجعفي الظاهرة في القول الآخر كما قلنا مثل هذه الرواية يعني ترك كل الروايات الظاهرة في القول المشهور والمعروف وذكر هذه الرواية. وهذا يعني حتى في الفقيه اللي هو كتاب روايات مو المقنع اللي هو كتاب فتاوى او الهداية اللي هو كتاب فتاوى نصف الشيخ الصدوق حتى في الفقيه ذكر خصوص رواية زكريا بن مالك الجعفي الظاهرة في القول الآخر. هذا هم يؤيد مثلا انه هو يذهب مثلا لعله يذهب الى هذا القول ايضا. هذا الروايات المعارضة والروايات السابقة. من الوقت انتهى بعدين نكمل الحديث في هذه الروايات. هذه الروايات يمكن ان تنهض للاعتماد عليها والاستناد اليها لاثبات القول الاخر او لا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.